ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن إسناد آخر حديث من كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، وفيه يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي عن الإمام الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، أي أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه، أي هرقل، أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه أو بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: لو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم يأتي بعد ذلك نص الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة من الحديث لنتبين ما فيه من فوائد وغير ذلك. أما قوله أن هرقل أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش، فإن أبا سفيان كان على رأس تجار قريش، وأبو سفيان رضي الله عنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في الجد الرابع وهو عبد مناف. ولذلك ولذلك هرقل قال لما أرسل إلى الركب فأتوه جميعا، فقال أي رجل فيكم أقرب نسبا إليه؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، أي أنا قريب لذلك الرجل الذي خرج فينا، أي في قريش، ويزعم أنه نبي. ومعنى يزعم يعني يقول زعم فلان كذا، يعني قال كذا. ولذلك في الحديث أن ضمام بن ثعلبة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن رسولك أتانا يزعم أنك قلت كذا وكذا وكذا. ومعنى يزعم أي يقول. فأبو سفيان قال جوابا لسؤال هرقل أنا أقرب هؤلاء الركب نسبا بمحمد الذي يزعم أنه نبي، الذي يزعم أنه نبي. فتوجيه هذا الكلام أن أبا سفيان قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب، لأنهما يشتركان في عبد مناف. وكان أبو سفيان تاجرا بالشام، وكان يعمل بالتجارة ما بين مكة والشام. ولذلك وقع عند المؤلف في كتاب الجهاد أن الرسول الذي أرسله هرقل إلى هذا الركب وجدهم في بعض الشام، وفي رواية لأبي نعيم على وجه التحديد والتعيين أنه وجدهم في غزة. قال كنا قوما تجارا، وكانت الحرب، هذا كلام أبي سفيان، كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصبتنا، أي أصابتنا بأذى. فلما كانت الهدنة، أي المدة التي مد فيها النبي عليه السلام قريشا، قال خرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش. قال فوالله ما علمت ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة. فذكره وفيه فقال هرقل لصاحب شرطته قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه. يعني لا تدع يعني هرقل كلف شرطته أن يبحثوا في جميع الشام عن رجل قريب الذي خرج يزعم أنه نبي حتى يسأله عن أمره. قال: فوالله إني وأصحابي بغزة إذ هجم علينا أي رسول هرقل فساقنا جميعا إليه. فساقنا أي ساق جميع الركب إلى هرقل حتى أدخلهم حمص، أو قال حتى أدخلهم إلياء، وإلياء معناها بالعبري بيت الله، إلياء معناها بالعبري بيت الله. فدعاهم هرقل في مجلسه أي حال كوني كان جالسا، فدعاهم لأنه قال مرة أدنوهم ثم قال أدنوهم، وفي رواية قربوهم ثم قال قربوهم. قال: وحوله عظماء الروم، وعظماء جمع عظيم. وابن السكن قال: فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم من ولد عيص ابن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام على الصحيح. ودخل في الروم طوائف من العرب التي كانت تسكن الشام، ولكنهم لما أجلاهم أي لما أجلى المسلمون الروم عن بلاد الشام خرج معهم من لم يكن أسلم من أصل الشام إلى بلاد الروم فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم به. ثم دعاهم ودعا ترجمانه، دعاهم أي دعا هذا الركب ودعا ترجمانه، والترجمان هو الذي يعبر عن الكلام من لغة إلى أخرى، يعني الذي يترجم الكلام من لغة إلى أخرى. فقال: إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. ولذلك من الذكاء الخارق لهرقل أنه أجلس أبا سفيان أمامه ثم أجلس بقية الركب خلف أبي سفيان، فقال: إني سائل هذا الرجل عدة أسئلة فإن كذبني فكذبوه، يعني إن لم يصدقني القول فاستوقفوه وقول له أنت كذبت في هذا. ثم دعا بالترجمان فأجلسه عن يمينه وقال: إني أوجه عدة أسئلة لهذا العربي، يعني حول هذا الكلام أو ترجم هذا الكلام أو صغه في صيغة يفهمها ذلك العربي. فكان أول ما سأله قال: أيكم أقرب نسبا، أيكم أقرب نسبا أي لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا، أنا أقربهم نسبا. وفي رواية ابن السكن فقالوا: هذا أقربنا به نسبا، هو ابن عمه أخي أبيه، ابن عمه أخي أبيه. وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناف كما قلنا. وفي رواية الجهاد عند الإمام البخاري قال: ما قرابتك منه، أي قال هرقل لأبي سفيان: ما علاقتك بمحمد الذي يزعم أنه نبي؟ قلت: هو ابن عمي. وإنما قال أبو سفيان هذه المقولة ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره، وعبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأبي سفيان، وأطلق عليه ابن عم لأنه نزل كل منهما منزلة جده، فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو جد أبي سفيان. وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن تجوز بعض الشيء، وإنما خص هرقل الأقرب. يعني لماذا قال لهم أيكم أقرب نسبا؟ لماذا اختار هرقل أقرب الناس أقرب الركب نسبا بالنبي عليه السلام؟ لأن الأقرب أحرى بالاطلاع على أموره الظاهرة والباطنة، القريب يعرف عن قريبه ما لا يعرفه الغريب. ولذلك كان في اختيار هرقل لقريب النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن أحواله فطنة وذكاء، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب، بخلاف الأقرب. لماذا؟ لأن القريب لو طعن فيه كأنه طعن كأنه طعن في نفسه. فاختار القريب ليحادثه لأجل هاتين العلتين. العلة الأولى لأنه يعلم عنه ما لا يعلمه الغريب أو الأبعد، ولأنه يؤمن معه الطعن فيه، الطعن فيه، لأنه لو طعن فيه لكان بمثابة الطاعن في نفسه. وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك، قال كيف نسبه فيكم، كيف نسبه فيكم. ثم إجلاسه بقية الركب خلف أبي سفيان لقوله فاجعلوهم عند ظهره، فاجعلوهم عند ظهره. ليه؟ لأن الحقيقة التعبير يكون بالإشارة ويكون بالقول، يكون بالإشارة ويكون بالقول، فقال فاجعلوهم عند ظهره، ولم يقل اجعلوهم من أمامه، اجعلوهم وجها لوجه، وإنما قال اجعلوهم خلف ظهره. ليه؟ لأن الواحد منهم بإمكانه أن يكذب بالإشارة، أن يكذب بالإشارة، لو سمع خبرا أو جملة بإمكانه أن يشير إلى هرقل، لأنه في هذه الحالة يكون وجهه لوجه مين؟ هرقل، فبإمكانه أن يشير له أن هذا كذب أو أن هذا غير صدق أو لم يحدث. فقال اجعلوهم خلف ظهري. لماذا؟ لأجل ألا يمنعهم الحياء من أبي سفيان أن يكذبوه أو أن يشيروا إلى هرقل أو يبدو على ملامح وجوههم تكذيب أبي سفيان استحياء من أبي سفيان. فقال لئلا يستحيوا أن يواجهوه، أي وجها لوجه، بالتكذيب إن كذب. وقد صرح بذلك الواقدي، يعني قد صرح بهذه العلة الإمام الواقدي في السير، وقوله إن كذبني بالتخفيف، أي إن نقل إلي الكذب فكذبوه. قال أبو سفيان، قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. وهذا يدل على أن الكذب منافي للحياء، الكذب منافي للحياء، فإن من كان كاذبا أو كذوبا فقد انعدم أو قل عنده الحياء، والحياء كما تعلمون من الإيمان. إذن الكذب له تعلق كبير جدا بنقصان الإيمان أو بانعدام الإيمان، كما أن الصدق كذلك له علاقة وثيقة بالإيمان سواء كان بأصله أو بكماله. ولذلك في الحديث ولا فإن الرجل يكذب، أو قال إن الكذب يهدي إلى إيه؟ إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال وإن الصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذب، أي ينقلوا علي الكذب لكذبت على هرقل أو كذبت على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، يستقبحون الكذب حتى في الجاهلية، يستقبحون الكذب. هذا الاستقباح إما أن يكون منقولا إليهم بالشرع السابق في الكتب السابقة، وإما أن يكون بالعرف، لأن الكذب خصلة ذميمة تأباها وتأنف منها النفوس الكريمة الطيبة. فإما أن يكون الكذب مستقبحا عند أهل الجاهلية لنقل قبحه في الكتب السابقين، أو لأن العرب كانت تستقبح ذلك من باب العادة والعرف. والحقيقة بقية النص يدل على أن العرب إنما كانت تستقبح الكذب لا من باب نقل الكتب السابقة، وإنما من باب العرف والعادة. فقال وفي قوله يأثر دون قول يكذب دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب، بعدم التكذيب، أن لو كذب لاشتراكه معه في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو أبو سفيان ما كانش خايف من بقية الركب أن يكذبوه في المجلس، أن يكذبوه في المجلس. ليه؟ لأن هو يظن أو يعتقد أنه يشاركهم وهم يشاركونه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يكذبوه في ذلك المجلس. وإنما قال فولولا الحياء من أن يأثروا علي، يأثروا علي الكذب، لكذبت عليه. طب ما الفرق بين قوله يكذبوني ويأثروا علي الكذب؟ لا، يكذبوني هيكذبوا، أول ما ينزل في المجلس يقول بس تعالى أنت كذاب، لكن ده ما حصلش. أبو سفيان أمن من هذا لأنه والركب جميعا مكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون ساحر وكذاب وشاعر وغير ذلك، فيبعد أن يكذبوه أمام هرقل. أما أنت خفت من أبو سفيان؟ خاف أبو سفيان من أن يذكروه بعد ذلك، يذكروه بعد ذلك أنه في يوم كذا كذب، في يوم كذا كذب. ولذلك عبر بقوله لولا الحياء من أن يأثروا، ولم يقل لولا الحياء من أن يكذبوني، لا، من أن يأثروا علي كذبا، يعني يحتفظوا بها في أنفسهم، فإذا جاء وقت اللزوم قلت ناس أنك أنت كذاب ولا إيه، ها تفكر اليوم اللي كذبت فيه. فهو خاف من اليوم ده، خاف أنه في المستقبل يقول تعالى ده أنت كذبت وإحنا سكتنا عليك، لأننا كنا في ذلك الوقت كلنا في صف واحد وسلة واحدة، وكان محمد في سلة أخرى، فأنت كذبت ونحن لا ننسى لك أنك كذبت، فخشي من هذه. ده هذا يدل على أن العرب كان عندها حساسية مفرطة تجاه مين؟ تجاه الكذب، تجاه الكذب، بخلاف ما نحن عليه اليوم. قال أن أبا سفيان كان واثقا منهم بعدم التكذيب له، أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند سامع ذلك كذابا. كل الركب بقى يقول له إيه بعد ما كان عظيم وشريف؟ ما هو العظيم ده، العظيم لا يأتي أفعالا، لا يأتي أفعالا، وإن كانت جائزة شرعا ما دامت مستهجنة في العرف. أنا بقول الفعل وإن كان جائزا في الجملة وفي أصله، إلا أنه أحيانا لا بد أن يتورع عنه من يشار إليه بالبنان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى ذلك أن الحلال المجمع على حله لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، ولذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بين. بين لمين؟ لجميع الناس، لجميع الناس. والحرام الذي لم يختلف أهل العلم على حرمته والمجمع على حرمته بلا خلاف بين أهل العلم كذلك يعلمه الناس. الكذب حرام والناس تعرف أن الكذب حرام، الزنا حرام والناس جميعا الجاهل والعالم يعرفون أن الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، كل الناس يشتركون في أن هذا حرام، كما أن الحلال الذي لا خلاف على حله الناس جميعا يعرفون أنه إيه؟ أنه حلال. ولكن هناك أمور تشتبه على العوام ولكنها لا تشتبه على مين؟ على أهل العلم. ولذلك قال إيه؟ قال وبينهما، أي بين الحلال البين والحرام البين، أمور، أمور تدور بين الحل والحرمة ولكنها مشتبهات لا تدخل في دائرة البين، وإنما هل يا ترى هي حلال؟ هل يا ترى حرام؟ من الذي يقول هل يا ترى؟ العوام، العوام. وأما أهل العلم فهم يعلمون حلها وحرمتها، وإلا فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس يدل مفهوم المخالفة على أن قليل الناس هو الذي إيه؟ طب من قليل الناس؟ أهل العلم، أهل العلم. وأنت لو قلت إن المشتبهات لا يعلمها أحد ولا حتى أهل العلم للزمك أن تقول إن الله تبارك وتعالى كلفنا بما لم يبينه لنا من حل وإيه؟ وحرم، وهذا محال، هذا إيه؟ محال. فقال ولكني أبو سفيان يقول فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. شايف البيان اهو، اصلهم متاكد منهم ان هم برضو على الكفر وعلى محاربه النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لي فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. ليه؟ من مصلحتهم اخفاء الحق واظهار الباطل للتغلب على الخصوم. قال: ولكني كنت امرأ سيدا اتكرم عن الكذب. كان سيدا وعظيما في قومه وكان يتورع عن الكذب. قال: وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبته، اي ان انا لم اصدقه، ان يحفظ ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم اكذبه. فلم اكذبه، يعني هو مش خايف من هرقل، ده هو خايف من الركب بتاعه، التجار اللي جايين معاه، ان هم يحفظوا هذا عنه وبعد كده فين في الاخر يبوا يعيروه. وقال ابو سفيان: فوالله ما رايت من رجل قط كان ادهى من ذلك الاقلف. فوالله ما رايت قط ادهى من ذلك الاقلف، يعني به هرقل. يعني به هرقل. ليه سمي الاقلف؟ لانه لا يختتن، لان النصارى لم يكونوا يختتنون، والقلفه هي الجلده التي تغطي حشفه الذكر عند الرجل. فقال: ما رايت ادهى من ذلك الاقلف. اما احكام الختان ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم باذن الله. قوله: وكان اول ما ساله هو بالنصب على الخبر، كيف نسبوا فيكم، اي ما حال نسب ذلك الرجل الذي يزعم انه نبي فيكم ايها العرب، يعني اهو من اشرافكم ام لا، اهو من اشراف القوم ومن علية القوم او من غير ذلك. فقال ابو سفيان: هو فينا ذو نسب. هو فينا ذو نسب، وذو بمعنى ايه؟ بمعنى صاحب، اي هو فينا صاحب ايه؟ صاحب نسب شريف، يعني هو من اشرافنا، هو من اشرافنا. فقال: فهل قاتلتموه؟ وقوله: بماذا يامركم، بماذا يامركم، ومنه قول عمر: صلينا اكثر ما كنا قط، ومنه ركعتين، ويحتمل ان يقال ان الناس كذا. طيب، قال: فهل كان من ابائه من ملك، او من ملك، هل كان من ابائه من ملك، يعني هل كان في نسبه الذي هو شريف بشهادتكم، هل كان في ابائه رجل ملك العرب، رجل ملك العرب. وفي روايه كريمه والاصيل وابي الوقت بزياده من، لان الروايه وردت بصيغتين، صيغه هل كان في ابائه ملك، وفي رواية هل كان في آبائه من ملك، من ملك. ورجح أهل العلم رواية الجماعة بزيادة حرف الجر. قال: فأشراف الناس اتبعوه، فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، يعني علية القوم هم الذين اتبعوه أم ضعفاء القوم. فقال: بل ضعفاء القوم هم الذين اتبعوه، بل ضعفاء القوم هم الذين اتبعوه. طيب، كيف الجمع هنا مع أن أبا بكر وعمر قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أبو بكر من أشراف القوم ولا من ضعفاء القوم؟ وعمر من أشراف القوم ولا ضعفاء القوم؟ طيب، إذا ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ الغالب، الغالب على أتباع الرسل أنهم من ضعفاء مين؟ أهل الاستكانة، أهل الاستكانة والذلة والخضوع وقبول الحق إذا ظهر لديهم. وليس معنى ذلك أن ضعفاء القوم أي سفلت القوم، ليس معنى ضعفاء القوم أي سفلت من القوم، وإلا للزمك أن تسب أبو بكر وعمر، وحاشا أبو بكر وعمر أن يسبا. فهنا بين أن أتباع الرسل أو غالب أتباع الرسل من ضعفاء مين؟ من ضعفاء القوم، وهم أهل الاستكانة. أما أشراف القوم الذين يأنفون من قبول الحق ويستكبرون ويتعالون على الأنبياء، فإنهم في الغالب ليسوا من أتباع مين؟ من أتباع الأنبياء، بل هم من محاربة أو من محاربة الأنبياء. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب، أي في حديث الناس، لأن الكذب نوعان، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب في حديث الناس. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته هذه وقبل أن يدعي ما يدعي الآن؟ فلا يستطيع أبو سفيان أن يجيب بالإجاب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا في بين أهل الجاهلية بأنه الصادق الأمين، حتى كان يسمونه محمد الأمين أو الأمين محمد. فهل كنتم تتهمونه بالكذب أي على الناس؟ وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم على صدقه، لأن التهمة إذا انتفى سببها، ولهذا عقب بالسؤال عن الغدر فقال: فهل يغدر؟ هل جربتم عليه الغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو إيه؟ ما هو فاعل فيها، اللي هي مدة إيه؟ مدة الهدنة والصلح التي كانت في سنة كام؟ سنة ستة هجرية، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريشا وأمدهم 10 سنوات، وأمدهم إيه؟ 10 سنوات، ولكنهم غدروا في هذا الصلح، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 من الهجرة وفتح إيه؟ وفتح مكة. إذن الغدر بدأ من إيه؟ الغدر بدأ من قريش. وأما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أبدا أن يغدر ولا أن يكذب ولا أن يغش مطلقا، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني متحلون جميعا بمكارم الأخلاق والصفات، ومتنزهون جميعا كذلك عن نواقص البشر وغيرها من مساوئ الأخلاق. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: هل جربتم عليه الغدر؟ أو قال: هل يغدر؟ فقال: هو إلى الآن لم يثبت أو لم يأتي من جهته غدر، ولكن نحن معه في مدة ولا ندري أهو يغدر في هذه المدة أم لا. ودي فرصة لأبي سفيان، لأنه يريد مدخلا يدخل منه لسب النبي صلى الله عليه وسلم ولتجريح النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هرقل أعطاه طعمة وفتح له الباب لأن يطعن. فقال: هل يغدر؟ قال: لا، ولكن على أي حال ربما يغدر في المستقبل، ربما يغدر في المستقبل، لأنه قد عاهدنا وقد عاهدناه على كيت وكيت وكيت كما هو معروف في صلح الحديبية. فنفى عنه الغدر أولا، ثم غمزه بإمكانية الغدر فين؟ في المستقبل. ولذلك قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة، يعني فرصة له أن يغمز، أي أنتقصه بها، أي أنتقصه بها. وكان معروفا في أهل الجاهلية بالاستقراء من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغدر، ولما كان الأمر مغيبا في المستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، أورده بصيغة التردد. ومن ثم لم يعرج، شفت هرقل وذكاء هرقل، لم يعرج هرقل على هذا القدر منه، يعني كلمته إيه؟ ولكننا منه في مدة لا ندري ما هو فاعل إيه فيها. الكلمة دي كأنها لم تكن على سمع مين؟ هرقل، على سمع هرقل، لأن هذا أمر مستقبل، فهرقل لم يقبل هذا الغمز. وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك في قوله، قال: فوالله، هو أبو سفيان، قال: فوالله ما التفت إليها مني، يعني هرقل ولا عبر هذه الكلمة أبدا ولا اعتبرها، وأبو سفيان أدرك ذلك، قال: فوالله ما التفت هرقل إلى هذه الكلمة مني. ومرسلا من رواية عروة، خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال: فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. هو ساحر، أي قال لهرقل: إن الذي يزعم فينا أنه نبي هو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبه فيكم، إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام. تصور أن هرقل كان بيناقش بأسلوب مؤدب وعلمي، أسلوب مؤدب، ما هي السباب والشتائم دي؟ ده لغة الضعفاء، لغة الضعفاء. لكن لغة إقامة الحجة بأدب وبقوة دي لغة أهل العلم، لغة أهل العلم. فإن عجزوا وضعفوا عن أن يقيموا الحجة العلمية على الخصوم سكتوا وتوقفوا حتى يتعلموا ويتزودوا، ولا يكابر ولا يستكبر ولا يتعالى على خصمه، وإنما يتأدب معه وإن كان مخالفا له في المنهج. فإن كان في الحجة، وده النقاش العلمي، النقاش العلمي هو الخضوع للدليل سواء كان معي أو معك، فإذا اختلفنا في مسألة فلا يسعى أحدنا أو كلانا إلا أن ينصاع للحق أينما كان، لأن هذا هو الإخلاص لله عز وجل، أن تتبع ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، سواء كان هذا الأمر أو النهي معك أنت أو مع خصمك. وقديما قال أهل العلم: الحق ضالة المؤمن أينما وجده التمسه، الحق ضالة المؤمن أينما وجده التمسه. فمن قام على نصيحتك حتى وإن أغلط إليك فدع عنك غلظته وخذ نصيحته. قال: فقال: فهل يغدر إذا عهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال: وما يخاف من هذه، وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه. قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. شايف رب هرقل، رب هرقل وذكاؤه؟ قال: إن كنتم بدأتم بهذا الحلف فأنتم أغدر. ومعنى سجال، معنى سجال أي مرة ومرة، ولذلك بينها بقوله بعد ذلك: ينال منا وننال، وننال إيه منه، أي يصيبنا ونصيبه. فقال، قال أبو سفيان في يوم أحد: يوم بيوم بدر، يوم اللي هو يوم أحد ده بيوم إيه؟ بيوم بدر. ما هو بدر كان في العام الثاني من الهجرة، وأحد كان فين؟ في العام الثالث بعد العام مباشرة. فلما هزم المشركون هزيمة نكراء في بدر وأصابوا ما أصاب المسلمين في غزوة أحد، فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، أي الحرب دائرة بيننا وبينهم. وقوله: بماذا يأمركم، بماذا يأمركم، يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه، أن يأمر قومه، ليدل على أن لغة الوحي إنما هي أمر ونهي وخبر، لغة الوحي أمر ونهي وخبر. فإذا جاءك الخبر عن الله وعن رسوله وجب إيه؟ تصديقه، وإذا جاءك الأمر وجب الامتثال، وإذا جاءك النهي وجب الانتهاء، وجب الانتهاء. هذا الدين كله والشريعة كلها عبارة عن خبر وعن أمر ونهي، يعني خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالخبر وجب تصديقه، والإنشاء أمر ونهي، فإن كان أمرا وجب امتثاله والعمل به، وإن كان نهيا وجب الانتهاء عنه، وجب الانتهاء عنه. فقال: بماذا يأمركم؟ وهذا يدل على أن الرسول له سلطة الأمر، بل لغة الوحي تأتي بالأمر أولا. فقال: يقول لو أبو سفيان يقول: اعبدوا الله وحده، اعبدوا الله وحده. وأبو سفيان هذا من اللسان العربي بمكان، ولذلك فهم كلام هرقل فأجاب على قدر السؤال، أجاب على قدر مين؟ السؤال. وهو من العربية بمكان كما قلنا، ولذلك فهم صحة الجواب على السؤال الصحيح. هرقل يقول: بما يأمركم، ولم يقل بما ينهاكم أو ماذا خبروا فيكم، وإنما قال: بما يأمركم. فكان الجواب مطابقا للسؤال، لأن كل فعل أمر، كل فعل أمر يدل على مين؟ على الوجوب، إلا أن يصرف بصارف. ولذلك كان جواب أبي سفيان
له تعلق بفعل الأمر. لماذا؟ لأنه يناسب السؤال في كلام هرقل. قال بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله. طيب اعبدوا ده أمر ولا نهي؟ طيب ده أمر ولا خبر؟ أمر. شوف بما يأمركم اعبدوا الله، يعني إذن الجواب مطابق لمين؟ فلما سأله عن الأوامر، عن الأوامر بما يأمركم، ذكر له أعظم الأوامر التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها مين؟ المسلمين، وأمر بها الناس جميعا. فقال بما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به. قال ويقول واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم، وهي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان. ولذلك عبر بلفظ الآباء، مع أن مكة والمدينة كان بها نصارى، كان بها نصارى، بل كان بها قوم تنصروا. وأنتم تعلمون في الحديث الثاني أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت خديجة رضي الله عنها إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر في الجاهلية. نعم أهل مكة هم أهل شرك بالدرجة الأولى، ولا يمنع أن يكون فيهم مين؟ ولا يمنع أن يكون فيهم نصارى ويهود. وكذلك المدينة كانت موطن لمين؟ لليهود، ولا يمنع أن يكون فيها مشركين ونصارى، لكن الغالب عليها من السكان هم مين؟ هم اليهود. فقال واتركوا ما يقول آباؤكم. طيب الآباء دي الآباء، لأن الأبناء يحترمون كلام الآباء جدا، والآباء هنا هم عبرة الأوثان، وكذلك الآباء من النصارى. فالنبي عليه السلام إنما أتى لرد كلام الآباء، وأن كلام الآباء ليس عبادة إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي عليه السلام أنه لا طاعة إلا في المعروف، أو قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أمرك والدك بأمر يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب تبجيل ذات الوالد واحترامه، وتقديم النصيحة له بين يديه، ولفت نظره إلا أن هذا الأمر مخالف لأمر الله ورسوله، وإن كان يأمرك بالشرك. ولذلك الله تبارك وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيه؟ فلا تطعهما. لكن ليس معنى أنك لا تطعهما أنك تسبهما وتشتمهما وتتبرأ منهما، وإنما قال الله عز وجل بعد ذلك إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن رد الباطل على أهله وعدم العمل به وإنكاره لا يتنافى أبدا مع حسن الأدب وحسن الخلق، خاصة مع الوالدين. قول أبي سفيان رضي الله عنه لما سأله هرقل بما يأمركم أو ماذا يأمركم، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. خلي بالك إن هو أتى هنا بلفظ الأمر والنهي في الإيمان، في الإيمان اعبدوا كذا واتركوا كذا، اعبدوا كذا أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبده آباؤكم. فأتى هنا بلفظ الأمر والنهي فيما يتعلق بإيه؟ بالإيمان وأصول الإيمان بالله عز وجل. ثم قال ويأمرنا، يعني قال في الأول يأمرنا بأن نعبد الله، ثم قال ويأمرنا بالصلاة. الصلاة دي عملية يعني من أركان العمل أم من أركان الإيمان؟ من أركان العمل، من أركان العمل. فإعادة لفظ يأمرنا هنا يدل على المغايرة، يدل على إيه؟ على المغايرة حتى في الحكم. لما قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، ده كلام في أصل الإيمان، في أصل الإيمان. ثم لم يقل والصلاة والصدقة والعفاف، وإنما قال ويأمرنا. فلماذا كرر يأمرنا؟ لأنه قال في أول الأمر، خلي بالك معايا، قال في أول الأمر بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله. ونترك ما كان يعبد أبونا. لم يقل إيه؟ لم يقل يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، ويأمرنا بأن نترك ما كان يعبد أبونا. ليه؟ لأن الحكم واحد، الحكم واحد. فمن قبل الأول، أي من قبل عبادة الله وحده لا شريك له قولا وعملا، كان من أهل الإيمان، كان من أهل الإيمان. فكرر لفظة ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. طب لما لم يقل أبو سفيان يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، والصلاة والصيام والزكاة والصدقة والعفاف؟ كأنه أراد أن يقول إن أعمال الإيمان لا حكم، والأعمال أعمال الجوارح لا حكم آخر. ولذلك قال في الأول يأمرنا، ثم كرر اللفظ مرة أخرى في عمل الجوارح بلفظ برضو إيه؟ يأمرنا. فمن قبل الأول فهو مؤمن، ومن لم يقبله فهو كافر. وقوله بعد ذلك ويأمرنا بالصلاة والصدقة وفي رواية والصدق والعفاف، قال أهل العلم إثبات لفظ يأمرنا مرتين، مرة فيما يتعلق بأصل الإيمان، ومرة فيما يتعلق بالتكاليف، أي بتكاليف الجوارح، يدل على مغايرة الحكم في من قبل الأول والثاني أو رد الأول والثاني. يعني من قبل أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يترك ما كان يعبد آباؤه، لا شك أن هذا رأس الإيمان، رأس الإيمان. ثم بعد ذلك قصر في شيء من العمل، قصر في شيء من العمل، فهذا ينطبق عليه قاعدة أهل العلم أن الإيمان أصل ومقتضى، أن الإيمان أصل ومقتضى. فأصل الإيمان أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تترك ما يعبد آباؤك، هذا أصل الإيمان. ومقتضيات الإيمان صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من مكارم الأخلاق، هذه كلها تخدم الإيمان، بل هي نتاج الإيمان. فإن من آمن بقلبه ولسانه لا بد وأن تنطلق جوارحه معبرة عن هذا الإيمان. قال ومن أتى بالمقتضى دون الأصل لا ينفعه المقتضى، بمعنى أن من صلى وصام وزكى وحج ولكنه قبل أن يعبد غير الله مع الله ولم يترك ما كان يعبد أهل الجاهلية، فإن هذه العبادات والتي أتى بها عن طريق الجوارح لا تنفعه البتة. فقالوا الإيمان أصل ومقتضى، فمن أتى بالأصل نفعه المقتضى، ومن لم يأتي بالأصل لم ينفعه إيه؟ لم ينفعه المقتضى. ولذلك الحافظ ابن حجر هنا كأنه يذهب إلى عدم تكفير الصلاة، عدم تكفير تارك الصلاة، فقال والمغايرة تدل وتكرار اللفظ يدل على المغايرة، يدل على المغايرة. ثم قال هنا، ثم قال قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله، إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر، أي مخالف الأمر الأول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم، فمخالف هذا الأمر الأول كافر. قال ومخالف الثاني عاصم، ومخالف الثاني إيه؟ يعني المخالف في الأمر الثاني من الصلاة والزكاة والصدقة والعفاف، فمخالف هذا الأمر الثاني إيه؟ عاصي، بخلاف الأمر الأول فإن مخالفه إيه؟ كافر. فهمتوا الحتة دي؟ قوله فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ومعنى في نسب قومها أي في أنسب وأحسن وأشرف قومها. والظاهر أن إخبار هرقل بذلك الجزم يعني هرقل عرف هذا كلام منين؟ من الكتب السابقة، من الكتب السابقة. قال والظاهر أن إخبار هرقل بذلك الجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. يقبل الإسلام من قال أعبد الله ولا أشرك به شيئا ولكني لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي؟ أبدا لا يقبل منه الإسلام. نعم. قال فلقلت رجل تأسى بقوله. ده كلام مين؟ هرقل. هرقل دلوقتي يعني وكأنه يجيب عن حجج أبي سفيان. فقلت هل قال رجل منكم أي من العرب قبله مثل ما قال؟ فقال أبو سفيان لا. قال هرقل إني سألتك عن كذا وكذا فقلت لا، ولو قلت نعم لقلت رجل تأسى بإيه؟ تأسى بمن قبله، يعني رجل يزعم أنه إيه؟ رجل يزعم أنه نبي كما زعم أناس قبله أنهم أنبياء. ولذلك شوف الزعم، شوف الزعم اللي بعد كده، واحد في شبرا يزعم أنه نبي، خدت بالك؟ يسمع في المعادي واحد تاني يزعم أنه إيه؟ أنه نبي. ما دام بقى كذب وافتراء، كذب وافتراء، يظهر نبي في شبرا المعادي لما أخذ مش أقل من شبرا يظهر فيها نبي جديد، خدت بالك؟ وبعدين يظهر في المنصورة نبي، ويظهر في جنوب سيناء، ويظهر في أمريكا، لحد ما ظهر في أمريكا دلوقتي إله، في إله دلوقتي واحد بيدعي الألوهية في أمريكا، وقد ذهب إليه كثير من أهل العلم وناقشوه. خدت بالك؟ طبعا ما فيش عنده شيء إلا حجج شيطانية. فالواحد لما بيلاقي كذاب قبله يتعلم منه إيه؟ الكذب. ولما بيلاقي رجل صادق صالح يتعلم منه الصدق وإيه؟ والصلاح. ولذلك أهل العلم في من السلف كان منهجهم، كان منهجهم الملازمة، كان منهجهم الملازمة. لما الواحد يلازم الشيخ أو يلازم العالم، الرجل الصالح التقي يتعلم من هديه وسمته ودله وصلاحه وتقواه وقيامه لليل وورعه أكثر ما يتعلم من مين؟ من علمه. ليه؟ لأنه يتعلم الدين عملي، يتعلمه عملي. ولذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول ما كان رجل فينا يلبس أن يطلب العلم ثلاثة أيام أو أربع إلا ويرى ذلك في سمته وهديه ودله وتألهه، أي وعبادته، وعبادته. لماذا؟ لأن رؤية وجوه أهل العلم لا شك أنها تبعث الإيمان، تبعث الإيمان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. إن لله عبادا أي أولياء صالحين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. لأنت أول ما تشوفه تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النور بيطلع من وشه. والكلام ده استفاض في ذكره شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الداء والدواء لما يتكلم عن أثر الإيمان وأثر مين؟ وأثر المعصية، وأثر المعصية. قال إن الإيمان ده له نور في القلب، له نور في القلب، هذا النور لا يلبث أن يظهر على بدن المرء حتى يشع النور من وجهه. ودي الأثر الطيب للطاعة. والمعصية لها ظلمة، هذه الظلمة سوداء، ما هي ظلمة سوداء، خدت بالك؟ وهذا السواد يتأثر به البدن حتى يتركز هذا السواد في وجه المرء. ولذلك انت اول ما تشوف واحد من اهل المعاصي هتقول اعوذ بالله ده شكله يقطع الخميره في البيت، خدت بالك؟ ده كلام مش من فراغ، ده اثر المعصيه او اثر المعاصي التي قام عليها ذلك العاصي. تشوف واحد تاني بقى من اهل القران ومن اهل العلم ومن اهل السنه تبع السنه، قل ما شاء الله، والله النور واضح عليه، حتى وان كان اسودا، يعني حتى وان كان في بشرته سواد، تقول والله ومع هذا السواد إلا أنني أرى النور في وجهه. مش كان ده إحنا بنقوله؟ إحنا كعوام بنقوله ونلحظه؟ طيب ليه بنقول الكلام ده؟ الله عز وجل ساقنا لأن نشهد ويشهد بعضنا على بعض مهما اختلفت ألواننا وأجسامنا، لأن النور الحقيقي هو نور الإيمان، والسواد الحقيقي هو سواد المعصية، هو سواد المعصية. ولذلك الإيمان أو حديث لا فضل، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. إذن التقوى دي هي المعيار، التقوى تقوى الله عز وجل، وهي التي يعبر عنها العلماء تعبيرات كثيرة، هي العمل بالتنزيل. التقوى هي أن تقوم لله عز وجل بما أمرك، وتنتهي عما نهاك، وتصدق خبره. والتقوى فيها كلام كثير، ومعنى التقوى أن تتقي غضب من تخافه من بطشه وسقطه وغضبه. فتتقي الله عز وجل بأن تقترب مما يحب، وأن تبتعد عما يغضب منه. فأنت إذا فعلت ذلك كنت متقيا لله حق التقوى. ولذلك النبي عليه السلام وضع لنا تبعا لما جاء في كتاب الله عز وجل من أن التقوى والصلاح لا يقاس إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أحسن الخلق أو في أحسن أنساب أقوامها. وهذه شهادة أن الله تبارك وتعالى لم يبعث قط نبي من إيه؟ من رعاع الناس أو من عامة الناس، وإنما أرسل أنبياءه وهم أشرف الخلق على الإطلاق. قال: فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاءهم، لأن الخلافة واحد أو اللفظ واحد. وقوله رفل وهم أتباع الرسل، أي ضعفاء الناس هم أتباع الرسل، معناه أن أتباع الرسل في الغالب وفي الأعم هم أهل الاستكانة، لأهل الاستكبار، لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. وقوله: وكذلك الإيمان، وكذلك الإيمان، لأنه قال إيه؟ لأنه قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، أي هؤلاء الضعفاء أتباع الرسل، هل يزيدون أو ينقصون؟ يعني الذي يدخل الدين يخرج منه تاني؟ فقل: بل يزيدون، بل يزيدون. شوف بقى، هرقل كان عنده فهم أحسن من كثير من الفرق الضالة، يقول إيه؟ فقال: وكذلك الإيمان، أي أمر الإيمان، لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولأن هذا نزل في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عايز يقول له الناس دي أتباع الرسل بيزيدوا مع محمد ولا بينقصوا؟ قال له: لا، ده بيزيدوا. قال له: دي علامة على أنه نبي. ليه؟ قال له: لأن ده عامل زي الإيمان، ما هو أصل الإيمان معنى أنك تترك الكفر وتتبع الرسل أنك تركت الكفر واتبعت الإيمان. قال: لأن الإيمان نفسه يزيد، لأن الإيمان إيه؟ يزيد. طيب الكلام ده في رد على مين؟ على كثير من الفرق التي تقول إن الإيمان لا يتصور إيه؟ لا يتصور زيادته، لأنه إذا تصورنا زيادته لابد أن نتصور إيه؟ انعدامه، لأن الانعدام والنقصان والزيادة كلها منسوبات. فإذا قلنا بزيادة الإيمان نقول بانتفاء أصل مين؟ الإيمان. ولذلك ده كلام طبعا المرجئة، كلام المرجئة. أما أهل السنة فعندهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد وإيه؟ يزيد وينقص. تصور إن هرقل عنده الإيمان بيزيد، يعني هرقل أصح اعتقادا من مين؟ من المرجئة الذين قالوا إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وإيه؟ وميكائيل. كإيمان جبريل وميكائيل. ليه؟ قالوا: مهما ارتكب من المعاصي والكبائر والقبائح فإنه لا يتصور نقصان الإيمان، كما لا يتصور عندهم زيادته. قالوا ليه؟ قالوا: لأننا لا نتصور نقصان الإيمان إلا أن يكون هذا النقصان هو انعدام، وما دمتم قد حكمتم عليه بأنه لا يزال في حظيرة الإيمان والإسلام فلا نقول بزيادة الإيمان. عايزين نقولوا إيه؟ قالوا: أنت يا أهل السنة بتقولوا إن الإيمان ده بيزيد وينقص. قلنا: نعم، هذا معتقدنا. قالوا: لا، إحنا لا نعتقد هذا الاعتقاد. إزاي؟ قالوا: الإيمان هو التصديق، قالوا الإيمان هو إيه؟ التصديق. فدلوقتي لما واحد يصدق بوجود الباري تبارك وتعالى، هل يتصور نقصان ذلك التصديق؟ هل يتصور نقصانه؟ ما هو أنت إذا تصورت أن التصديق ينقص، أن التصديق ينقص، هينقص روح فيه؟ هيبقى نصف تصديق؟ ربع تصديق؟ خلي بالك عشان تعرف أن الشبهة دخلت على المرجئة منين. الشبهة دي دخلت على المرجئة إزاي؟ قالوا الإيمان ده تصديق. الإيمان إيه؟ تصديق. والتصديق لا يتصور زيادته ولا نقصان. طيب التصديق دلوقتي، التصديق بالله عز وجل، التصديق بوجود الله عز وجل، هنتصور زيادته ازاي؟ مش كده برضه؟ مش منطق. طيب هنتصور نقصانه ازاي؟ يعني كيف اتصور انا نقصان وجود الله عز وجل، وكيف اتصور انا وجود المولى عز وجل فوق درجة التصديق؟ ازاي؟ كلام بعيد. تعرف ليه؟ لانه معتبر ان الايمان هو التصديق، هو التصديق، في حين ان الايمان مش كده. ده الايمان من حيث مين؟ اللغة. ده تعريف الايمان في اللغة. الايمان في اللغة هو ايه؟ هو التصديق. فهم انحرفوا عن معنى الايمان شرعا الى معناه ايه؟ الى معناه في جهة اللغة، فوقعوا في شر اعمالهم وشر معتقدهم، وهو عدم تصور زيادة التصديق ولا نقصان مين؟ التصديق. إنما في الحقيقة أن أهل كل فن لهم في مصطلحاتهم معنى لغويا ومعنى إيه؟ شرعيا. ولذلك أهل العلم من السلف قالوا الإيمان شرعا يزيد وينقص، يزيد وإيه؟ وينقص، وإن كان هو في اللغة معناه إيه؟ ولذلك إخوة يوسف قالوا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت إيه؟ بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان هنا بمعنى إيه؟ بمعنى التصديق. لكن الإيمان في الشرع يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بإيه؟ وينقص بالمعاصي. نعم. قال فكذلك أمر الإيمان، يعني أمر الإيمان يزيد بدخول مين؟ بدخول من ترك دين الكفر وأقبل على دين مين؟ الإسلام. قال ولهذا قال أي أمر الإيمان، لأنه يظهر أولا نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة، حتى يتم بالأمور مين؟ المعتبرة. يعني واحد يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالجنة والنار والصراط وعذاب القبر وغير ذلك، نقول ده مؤمن ولا لا؟ مش كده برضه؟ وبعدين نيجي نبص نلاقيه شحيح بإخراج الزكاة والصدقة، غير عفيف، غير عفيف، يرتكب الكبائر، هل ننفي عنه الإيمان تماما؟ لا، احنا هننفع عنه ايه؟ الكمال، هننفع عنه كمال الايمان، لكن يبقى له اصل مين؟ اصل الايمان، اصل الايمان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزني الزاني حين، خلي بالك من كلمه حين دي، لا يزني الزاني حين يزني، اي لحظه مين؟ لا يزني لحظه الزنا، حين يزني وهو مؤمن. يعني ايه؟ يعني الذي يزني في حين الزنا يكفر؟ لا، يبقى له الاسلام، يبقى له الاسلام. ولذلك السنة يعتقدون أن أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر إن لم يتوبوا منها وإن لم يقم عليهم الحد هم مؤمنون بإيمانهم فساق بكبيرته. يعني المؤمن، المؤمن مؤمن بإيمان أي بأصل إيمانه، فاسق بكبيرته التي قد ارتكبها واقترفتها يده أو جارحته. فهنا الإيمان يزيد، وكذلك أتباع الرسل يزيدون، أتباع الرسل يزيدون حتى يتم الإيمان بالأمور المعتبرة. أي الأمور المعتبرة؟ التكاليف العملية، التكاليف العملية. هو عايز يقول لك إن الإيمان ده في أصله نور يبعثه الله تبارك وتعالى في القلب حتى ينشرح الصدر تماما لقبول هذا الحق. الحق إيه؟ التكاليف الشرعية بعد كده ربنا إيه؟ أمر بها من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وأمر بالمعروف وإلى آخر التكاليف. ثم كذلك الأعمال القلبية من الصدق والإخلاص وغير ذلك، وهي أعمال مين؟ القلوب. لأن الأعمال نوعين، عمل القلب وعمل مين؟ الجوارح. فأصل الإيمان إذا خلط بشاشته القلوب انفتحت وانشرحت وقبلته وقبلته. ثم بعد ذلك تأتي أعمال القلب، أعمال القلب الإيمانية وأعمال الجوارح التكليفية، فتتمم وتكمل هذا الإيمان الذي هو في أصله نور بعث الله تبارك وتعالى به في قلب عبده المؤمن الذي أراد به خيرا. ولذلك قال إيه؟ أي أمر الإيمان، لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولهذا نزلت في آخر سن النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت، أكملت، هو لم يكن ناقصا، هو لم يكن ناقصا، لأن الدين لا ينقص، هو لم يكن ناقصا، ولكنه من أول يوم دين، ولكنه كل يوم يكمل بتكاليف إيه؟ بتكاليف شرعية. وإلا فأصل الإيمان قد فرض من أول لحظة، من أول لحظة، ولكنه ما تم بعد ذلك وظهر نوره وسطع إلا بالتكاليف الشرعية. ولذلك قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ومنه قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذلك جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. ثم سأله بعد ذلك عن مين؟ عن الإيمان. فقال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، انشرحت القلوب وانفسحت واتسعت وكانت أكثر قبولا وأتم لاستيعاب الأمر والعمل به. لأن الإيمان ده الإيمان، إيمان إيه؟ إيمان يزيد وينقص كما اتفقنا. ولذلك العبادة نفسها، العبادة نفسها عند من كان منسوب الإيمان عنده عالي جدا، عالي جدا، أحسن من العبادة التي عند أو أن صاحبها قليل الإيمان. وهي صح مؤمن، يعني إحنا دلوقتي لو أننا تكلمنا في أمر أو في قيام الليل مثلا، قيام الليل كلنا يؤمن بقيام الليل لأصل إيمانه بالله عز وجل، وأنه هو الذي فرض ذلك، وأنه هو الذي فرض ذلك. واحد فينا إيمانه عالي جدا، لو فاته الليل دون قيام، لو فاته الليل دون قيام كأنه فاته فريضة من فرائض الله عز وجل، ويغتم ويهتم أشد الهم في نهاره، لأنه فاته في الليل حزبه وورده من الصلاة. ليه؟ الغم ده أصابه ليه؟ لمزيد الإيمان عنده. واحد بعد كده مؤمن بالله صحيح، ولكن يجمع الظهر والعصر من غير علة ولا سبب. واحد يوم الصبح ينزل الشغل، ينزل الشغل، وبعدين لما يبقى يرجع من الشغل بالليل يبقى يصلي الخمس فروض كلها مع ايه؟ مع بعضها. لكن لو حد ساب الدين قدامه يقتله، صح ولا لا؟ اصل الايمان موجود عنده، اصل الايمان موجود عنده. انا بره بقول لك، كنت ماشي في شوارع المنصوره فدماغي خبط البترينة او خبط واحد، فنزل وقعد يشتم ويصيح وبتاع وسب لي الدين، سب لي الدين. فواحد خباز فايت هو كمان، ده كان ده على الريف على الصبح، وشايل قفص العيش على دماغه وراكب العجله، فلما شاف الرجل ده بيسب لي انا الدين، فقام حاطط العيش على الرصيف الثاني وراكب العجله ونازل فيه ضرب. انا اشفقت على الرجل، وهو بيضربه بيسب له الدين، وهو بيضربه بيسب له الدين. فانا طبعا لما سب له الدين انا قلت له: انت عملت ايه؟ هو سب له الدين وانت كمان سبيت له الدين. قال: لا برضه انت شيخ ما ينصحش يسب لك الدين. فده كأن يتصور هو فرق بين سب الدين للمشايخ وسب الدين لعامة الناس. هذا الفعل، أنا هاخذ العبرة من هذا الفعل، يعني هذا الفعل يدل على أن قلب ذلك الرجل فيه إيه؟ فيه الإيمان، وإن كان سب الدين كفر، وإن كان سب الدين كفر، لكن هناك محترزات لا نطول بذكرها، يعني تمنع من إلحاق الحكم بالمعين إلا إذا انتفت الشروط إذا تحققت الشروط وانتفت مين؟ الموانع. يعني ده جاهل ولا مش جاهل؟ سب الدين كفر، سب الدين كفر لا خلاف عليه، بل هو إجماع أهل العلم أن من سب الدين فقد وقع في الكفر. لكن هو يكفر دي شيء تاني بقى. شيء تاني زي ما يجي واحد دلوقتي يقول لك ايه استهزئ بمحمد، تقول له استهزئ بمحمد ابدا ولا يمكن، والاستهزاء بمحمد الكفر. يقوم مطلع لك الايه المطوه من جيبه، هتستهزئ ولا عشان شغلي؟ هذا انت عارف ان ده مجرم ومن قبل له حوادث وسوابق تشهد على انه قادر على ان يفعل ما يهدد به. ففي هذه الحالة لو انك استهزأت هل تكفر؟ مع ان اصل الاستهزاء ايه كفر، وهذا محل اجماع عند اهل العلم ان الاستهزاء لا ان المستهزئ لا خلاف على كفره، لكنه لو استهزأ سكرانا، لو استهزأ سكرانا او استهزأ مكرها او استهزأ في حالة غضب شديد وصل الى درجة الاغلاق لا يدري ما يقول، فهل يكفر المستهزئ؟ الجواب لا. طب لو استهزأ الجاهل؟ ها؟ لا، لو استهزأ الجاهل يكفر. خلي بالك من الحكاية دي كويس. ها؟ الجاهل لو استهزأ بشيء من دين الله المعلوم لا يعذر فيه ابدا، لا يعذر فيه ابدا. ها؟ لا، الجهل فيه تفصيل، والجهل قد صنف فيه ابن تيمية مجلدات فيه تفصيل، ولكن في الغالب أن الجهل في الاستهزاء أصدار الاستهزاء. يعني لو أنك وقعت في الكفر جهلا، لو أنك وقعت في الكفر جهلا تعذر، أما لو وقعت في الكفر مستهزئا لا تكفر. لو وقعت في الكفر مستهزئا تكفر. نعم. قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا. قال وكذلك الرسل لا تغدر. ليه؟ لأن الرسل لا حظ لهم في الدنيا، لا حظ لهم في الدنيا، ومن كان على هذه الشكلة وهذا النحو فلا يحتاج إلى الغدر، فلا يحتاج إلى الغدر، لأن الذي يحرص على جمع الدنيا وحيازتها يحتاج في الغالب إلى الغدر، إلى الغدر، ولذلك أهل الدنيا هم أكثر الناس غدرا. أما أهل الإيمان والعمل الصالح والطاعة والقرب إلى الله عز وجل فهم أبعد الناس عن الغدر، وأبعد الخلق على الإطلاق عن الغدر. هم مين؟ هم الأنبياء، لأنهم لا حاجة لهم أبدا إلى الغدر، لأنهم لا حظ لهم في الدنيا ولا هم يقبلون على الدنيا قط. قال المازني هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، يعني العلامات والأمراض دي كلها، العلامات والأمراض دي كلها هل تقطع بنبوة من توترت فيه؟ الجواب لا، الجواب لا، إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه، على هذا النبي بعينه، ولذلك اختارها وسأل فيها أبا سفيان. قال والذي أورده احتمالا جزم به ابن بطال وهو ظاهر، أي أن هذه العلامات كان هرقل، لأنه كان من علماء مين؟ من علماء النصارى، كان من علماء النصارى، فلذلك كان مطلعا على كتب النصارى وكتب من سبقه، فعلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل عنها تحديدا. فلما كان الجواب عنها كلها يوافق ما عند هرقل من مين؟ من علامات وأمراض. قال إيه؟ قال إني كنت أعلم أنه سيخرج، ولكني لم أكن أعرف أنه منكم. يعني العلامات دي أنا كنت أعرف أن دي علامات النبي الذي سيظهر في آخر الزمان، ولكن الذي خفي علي أنا لا أدري هو في أي مكان ولا في أي بلد إيه سيظهر. لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت ذلك. يعني ولو أني هرقل باب الكلام بيقول ولو أني متأكد أنني أصل إليه ولو مع المشقة لتكلفت ذلك وتجشمت في سبيل الوصول إليه، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدميه، لغسلت عن قدميه. ففي قوله، ففي قوله لتجشمت أي تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة الضغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه. ما هو الضغاطر كان فين؟ كان في روما، كان في روما، وكان قرينا لهرقل في العلم، كان قرينا لهرقل في العلم. ولذلك انتوا فاكرين في الدرس الماضي لما ابو سفيان لما هرقل سال ابا سفيان هذه الاسئله وسمع الجواب ارسل الى ضغاطر في الروم أن الرجل الذي أعلم أنا وأنت من علامات وأمارات كيت وكيت 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 فقد ظهر في مكة في بلاد العرب، فأرسل إليه بغاطر قبل أن يوافي هرقل بلد حمص أن هذا الذي ظهر والله هو النبي أو هو نبي آخر الزمان. وفي ذلك الوقت أعلن بغاطر في روما، أعلن بغاطر في روما إسلامه، فقام النصارى عليه فإيه؟ فقتلوه، فقتلوه. قتل بغاطر أحدث خوفا في قلب هرقل، فقال ولو أعلم أني أخلص إليه، يعني أصل إليه وأتبلغ إليه، لفعلت ذلك مهما كلفني ذلك من مشق الطريق. ولكنه غلب على ظنه أنه لو قال ذلك أو فعله لقام النصارى عليه وإيه؟ وقتلوه كما قتلوا مين؟ كما قتلوا ضغاطر، لأنه جهل جواب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو عقل تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، خدت بالك؟ لا انتفى عنده ما وقع لمين؟ لضغاطر، لأن ده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، لو أسلمت يا هرقل لسلمت من كل مكروه، صح ولا غلط؟ ما معنى أسلم تسلم؟ تسلم من إيه؟ ما تحددهاش أنت بقى، ما أنت لو خصصتها بشيء معين هيقول لك هذا تخصيص بغير إيه؟ بغير مخصص. فإذا لو أسلم هرقل لسلم من كل إيه؟ أذى ومكروه، ولكنه غاب عليه وفاته هذه البشارة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي على أصل خوفه من النصارى، ولذلك تمنى أن يصل إليه ويغسل عن قدميه، ولكن هذا التمني عكر عليه شدة خوفه من النصارى أو من القتل وذهاب ملكه. قال قيصر في قصة عند الطبراني، فقال قيصر، وطبعا تعرفين أن قيصر ده هو لقب لكل إيه؟ لكل من ملك الروم، وكسرى لقب لكل من ملك مين؟ لكل من ملك الفرس. طب لكل من ملك مصر؟ اختلف الفقهاء بين فرعون والعزيز، فإن كان صالحا فإن شاء الله تعالى هو العزيز، وإن كان غير ذلك فهو فرعون. فقال قيصر أعرف أنه كذلك، يعني أعرف أنه إيه؟ نبي، ولكن لا أستطيع أن أفعل، أي أن أذهب إليه. إن فعلت، خلي بالك بقى، خلي بالك، شوف تقديم الدنيا على الآخرة، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. ذهب ملكي، يعني إن فكرت إن أنا أروح له وعليت صوتي بالكلام ده، ما انتوا عارفين ان هرقل جمعهم فين؟ في دهة الدسكرة في الدهليز، ها؟ وقال لهم يعني والله انا شايف ان احنا نؤمن بهذا الرجل، فقاموا عليه زي التراء، ها؟ فطبعا خاف، لانهم لو اجمعوا رأيهم على قتله هيشربوا دم. فلما سيد انا كنت بضحك عليكم وكنت بختبر قوتكم وشدتكم في دينكم مكر ودهاء عشان يخرج من المأزق، فهداهم وقال لهم خلاص انا كده اطمنت ان انتوا ايه مش هتفلتوا من مملكتي، ولو كان اسلم هذا الرجل لتبعه القوم. قال ولكني لا استطيع ان اذهب اليه، ان فعلت ذلك ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن اسحاق عن بعض العلم ان هرقل قال ويحك والله اني لا اعلم انه نبي مرسل، يعني بيقول كان ده لمين؟ بيقول كان ده لابي سفيان، بيقول له ويحك والله إني لا أعلم أنه نبي إيه؟ مرسل. منين علم؟ من الكتب. ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته، لكن لو تفطن هرقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي أرسل إليه أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عموم في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل، توفيق والهداية بيد الله عز وجل. وقوله لغسلت عن قدميه، يعني لأتيته وغسلت عن قدميه، مبالغة في العبودية له والخدمة. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه، ويتدل على أنه كان بقي عنده بعض شك. ليه؟ لو علمت أنه هو، يعني معناته أنت شاكك لسه أن أنت إيه؟ شاكك في أنه هو نبي أو لا. وفي الوقت بزيادة ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا، اللي هو مين؟ كان أبو سفيان اللي بيتكلم، ينقل عن هرقل يقول يقول ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني من كرب الرسالة التي لم قرأها أو قرأت عليه، يعني لما قرأ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اقتصار على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولا مصر، لا
مولاي بعد ما كان مملكة الروم والشام كلها تحت ايديه تحت ايديه يغطي عشان يغسل قدم واحد مثلا او يقبل رأسه وقدمه او يقبل يده لا شك ان هذا لو وصل اليه سالما غانما امنا لا يطلب منه ملكا وانما يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وانما يطلب ما تحصل له به البركة وقوله قوله هرقل ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمه ها ولا يبلغن ملكا ولا يبلغن ملك ذلك رجل ما تحت قدمها يعني يعني سيظهر هذا الدين ولا محالة حتى يدخل في كل بيت حضر ومضر ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون بس احنا بنتكلم عن ارضنا ان النبي ده لابد ان يظهر وان يقوى ويقوى اتباعه حتى يملكوا الارض اللي تحت رجل دي اللي هي المملكه بتاعته قال او اراد الشام كله لان دار لان الشام دار مملكته وعلى جهه الخصوص حفظ ومما يقوي ان هرقل اثر ملكه كالاجر لان بعض الناس يتصور ان الكلام ده كله من هرقل يستلزم ان يكون ايه قد امن واسلم لا ومما يقوي ان هرقل اثر ملكه على الايمان واستمر على القران انه حارب المسلمين في غزوه موتى سنه 8 من الهجره سنه ايه 8 من الهجره نعم بعد هذه القصه بسنتين او اقل في مغازي الاسحاق وبلغ المسلمين لما نزلوا معان المسلمين لما نزلوا معان من ارض الشام معان دي على اول يعني بعد ايه بعد العقبه بعد العقبه من ارض الشام لما نزل المسلمون بارض معان ان هرقل نزل في 100,000 من المشركين يعني هرقل هو الذي كان ايه يحارب في كم واحد 100,000 من المشركين طيب هو انت يا هرقل لو انت صادق في زعمك وانك لو وصلت اليه خدت بالك لا اضبطت بس رجله وانت خليق وجدير بهذا لكن على اية حال انت تنقض قولك بفعلك ده انت الذي حاربت في غزوة موتى فحكى كيفية الواقع وروى ابن حبان في صحيحه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ايضا من تبوك يدعو يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى مين الى هرقل من ارض المعركة يدعوه لمين للاسلام ولو كان اسلم لاخبره جبريل لاخبره جبريل وانه قارب الاجابة ولكنه لم يجب يعني قارب ان يجيب ويستجيب لامر النبي عليه السلام ولكنه لم يجب فدل ظاهر ذلك على استمرار على الكفر لكن يحتمل لكن يحتمل مع ذلك انه كان يظهر الايمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من ان يقتله قومه الا انه في مسند احمد انه كتب من تبوك خلي بالك الاحتمال ده الاحتمال ده مش معتبر ليه لان في مسند احمد بسند صحيح انه كتب من تبوك الى النبي عليه السلام اني مسلم اني ايه لو انت وقفت على الجمله دي وصح لديك الحديث هتحكم باسلام مين باسلام هرقل فقال النبي عليه السلام تكمله في الحديث بقى فقال النبي عليه السلام كذب عدو الله انت هتصدق من ده النبي عليه السلام اذا هرقل مات على الكفر وعلى الايمان على الكفر على الكفر اذا طرور الاحتمال ده لا قيمه له طرور الاحتمال ان هو ممكن يكون اضمر مين اضمر الايمان واظهر المعاصي اي محاربه النبي عليه السلام في تبوك ده كلام ايه كلام لا يساوي الحبر الذي كتب به بل هو على نصرانيته وفي كتاب الاموال لابي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه ولفظه قال كذب عدو الله ليس لمسلم فعلى هذا اطلاق صاحب الاستيعاب انه امن اي اظهر التقرير لكنه لم يستمر عليه ويعمل نصران بل شح بملكه واثر الثانيه على البقيه نتوقف عند هذا الحد من الدرس القادم بتكمله الموضوع ان شاء الله تعالى.